السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. اليوم عندنا ثلاث مواضيع ما بين محلية وعالمية. موضوع مرتبط ببعثة المنتخب السعودي اللي راح تشارك في تصفيات كأس العالم أمام أستراليا وإندونيسيا، وبعض القرارات اللي اتخذت من ما بين إدارة المنتخب وما بين لجنة المسابقات. وعندنا موضوع له علاقة بالسجال، أحب أسميها السجال القانوني، ما بين نادي مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي وأبرز المستجدات حوالين هالسجال هذا. والموضوع الأخير متعلق بملكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد في نادي شيفيلد يونايتد وأبرز التطورات اللي صايرة بخصوص بيع النادي. لكن قبل ما أبدأ ودي اليوم أقدم النقطة هذه وأقول إن كان يعجبكم محتوى البودكاست فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونا من خلالها، وكذلك متابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة. مزعج جدا الواحد يسجل الحلقة وقاعد يشوف مباراة مانشستر يونايتد في نفس الوقت، لكن إن شاء الله بحاول أتأقلم ما بين كلام وما بين العين على الشاشة. الموضوع الأول يتعلق ببعثة المنتخب وقائمة الأسماء اللي غادرت للمعسكر أو بداية المعسكر في أستراليا. قبل أيام شفنا إعلان مدرب المنتخب الجديد العائد هيرفي رينارد لأسماء اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب لمباريات تصفيات كأس العالم المفصلية أمام أستراليا وإندونيسيا في فترة التوقف الدولية اللي راح تبدأ بكرة. اليوم أنا قاعد أسجل يوم الأحد. القائمة ضمت من بين الأسماء اللاعبين أيمن فلاتة من نادي ضمك وسعد الناصر من نادي التعاون، وكذلك صار في انضمام لاحق بعد إعلان اللائحة لانضمام المدافع عون السلولي كذلك من نادي التعاون بعد استبعاد اللاعب عبد الله العمري للإصابة. وكان في إعلان، الإعلان كان يوم الجمعة الماضي، أنه بعثة المنتخب هذه راح تغادر إلى أستراليا فجر السبت، يعني يوم الجمعة في الليل. والتعاون وضمك يشاركون في الدوري، عندهم مباراة يوم السبت. التعاون يستقبل الأخدود وضمك يلعب أمام الوحدة. نادي التعاون بحكم أنه عنده لاعبين استدعوا إلى قائمة المنتخب تقدم بطلب تأجيل للقاء بسبب أنه يعني راح يكون في حرمان للنادي من اللاعبين المنضمين للمنتخب. نفس الشيء كذلك نادي ضمك، بس حسب علمي نادي ضمك ما طلب التأجيل. وكان في حديث في صحيفة الرياضية في نفس اليوم يوم الجمعة أنه لجنة المسابقات رفضت طلب نادي التعاون بتأجيل المباراة، وكان السبب ضغط المباريات ورزنامة الموسم. لكن في نفس الوقت شفنا، ولو أن الموضوع مرتبط بدوري آخر في دوري يلو، مباراة نادي نيوم أمام الطائي تم تأجيلها بسبب مشاركة لاعب سلمان الفرج مع المنتخب، ومع أنها هي يوم الأحد ما هي يوم السبت حتى يعني بعدها بيوم، لكن تم تأجيل المباراة. نادي التعاون ونادي ضمك راح يتضررون من عدم وجود أسماء يعني قد تكون رئيسية في قائمة الفريق. أنا من هالناحية بس أبي يعني أتناول موضوع أنه التعاون وضمك الحالهم قد يكونون نوعا ما متضررين من هذه القرارات، لكن في نفس الوقت الواحد يتفهم التزام تجاه يعني المنتخب الوطني، وخصوصا في الظروف اللي يمر فيها المنتخب الوطني الآن من بعد يعرف تغيير مدرب ومستويات يعني ما كانت بالقدر المأمول خلال التصفيات، ويعني مباريات مهمة مباراتين القادمات، وكذلك ظروف يعني السفر الطويل، المسافة اللي راح يقطعها المنتخب إلى أستراليا ومن أستراليا إلى إندونيسيا. يعني أتفهم يعني وجهة النظر هذه، ولكن أبي أناقش الموضوع أنا من طرف الأندية كذلك. نادي التعاون كان يعني من الصعب نوعا ما أنه المباراة تقدم من يوم السبت إلى يوم الجمعة فرضا، لأنه التعاون كان جاي من مشاركة قارية يوم الأربعاء، فكان من الصعب فعليا أنك يعني تقدم المباراة. لكن التساؤل أنه ليش ما تم تأجيل المباراة؟ ما أعتقد أن الرزنامة مليانة إلى نهاية الموسم أو إلى فترة شهر شهرين، ولو أن البطولة راح يعني راح تجي في فترة يعني بطولة كأس الخليج، لكن حق من حقوق التعاون، حق من حقوق ضمك. ضمك في نفس الوقت ما أرى أي سبب أنه ما كانت تقدم مباراة. ضمك ما كان عنده ارتباط قاري، شو المشكلة أن تقدم مباراته إلى يوم الجمعة مثلا أو حتى إلى يوم الخميس؟ إذا كنا إحنا ملتزمين في موضوع أنه والله لازم 3 مباريات في كل يوم خلال الويكند عشان نغطي المباريات 9، فما أعتقد في دوري في العالم ودوريات قد تكون أكثر احترافية منا يعني بفارق كبير جدا، دائما تكون عندهم بعض الأوقات اللي موجودة في جدولة المباريات اللي تتاح لأي تغيير، لأي اضطرار، لأي مباريات تكون والله المسافات تكون قريبة ما بينها وما بين التزام النادي في مباراة سابقة أو قارية أو غيرها. ما أعتقد أنه كان من الصعب خصوصا لنادي ضمك أنه ممكن تلعب مباراة يوم الجمعة أو يوم الخميس في أي من التوقيتات 3 اللي كانت حطتها الرابطة. ما أعتقد الموضوع له علاقة بالناقلين، تغيير الجدولة، لأنه زي ما قلت حتى الدوريات اللي أكثر احترافية منا زي ما قلت عندهم فترات وأوقات معينة خلال جدولة الأسبوع أو الويكند تكون يعني احتياط لأي طارئ ممكن يكون في الجدولة. لكن هذا للأسف يعني ما تم حتى الآن. أنا ما عندي أي مبرر أولا لموضوع ضمك، في نفس الوقت ما أرى أي مبرر أنه ما تؤجل مباراة التعاون، لأنه أولا قادم من مباراة لعبها خارج ملعبه، سافر فيها في البطولة القارية، و يعني حرمته من لاعبين مهمين في تشكيلة نادي التعاون. فكانت أنا بالنسبة لي يعني نقطة سلبية. الموضوع قد يكون له علاقة أو اتفاق ما بين إدارة المنتخبات، ما بين لجنة المسابقات، الله أعلم. لكن احنا دائما عندنا هذا سلفة الإعداد اللي لازم أنا أعد قبلها بفترة طويلة، ولازم أسافر، أنا عارف فارق التوقيت، ولازم الواحد يتأقلم على الموضوع، ومباراة مهمة، أتفهم هذا كله. لكن دائما احنا عندنا المعسكرات هذه اللي بدري، وكأنه عرفت اللي في كل مرة نحاول أنه نخلق موضوع انسجام ما بين اللاعبين، وأغلب اللاعبين يلعبون في دورينا، فما أعتقد الموضوع يحتاج انسجام. وفي نفس الوقت إذا أنا في كل مرة أبطالب اللاعبين أو أشكك في قدرة اللاعبين على الانسجام، معناته الاحترافية عندي أو احترافية اللاعبين قد يكون يعني تحت موضوع شك. عندنا نشوف محترفين اللي يلعبون في الخارج، أنديتهم راح تلعب يوم الأحد، وراح تلعب يوم الأحد في الليل، وقانون الاتحاد الدولي أنه طبعا عندك إلى يوم الاثنين الصباح أنه ممكن اللاعب يكون يلتحق في معسكر المنتخب. فما أدري شو الفرق أنه لعيبتنا اللي في الخارج بينضمون بعد ما تنتهي يعني ارتباطاتهم والتزاماتهم، لكن بما أن في أندية تحت يعني سيطرتنا نوعا ما، وحط هذه بين قوسين، فمعناته يعني نقدر أن على الأقل نصل إلى اتفاق معين أنه لا، خلوا اللعيبة هذول يجونا، واللي برا اللي ما لنا سلطة عليهم خلاص الشكوى لله. إذا حنا فعليا يعني نتطلع دائما أنه والله دورينا يبي يصل العالمية، ولو أن كل المعطيات اللي نشوفها الآن على أرض الواقع في الدوري في منظومة كرة القدم السعودية، وتكلمت عنها كثير، ما ودي أني أسترسل فيها، إذا كنا إحنا نبي نوصل للدوريات هذه فالموضوع يتطلب احترافية، وبجانب الاحترافية يتطلب عدالة منافسة. تكلمنا عن ضياع نوعا ما عدالة المنافسة ما بين الأندية الصندوق والأندية الثانية، والآن نتكلم عن عدالة المنافسة أنه بعض الأندية لعبتها اللي مع المنتخب لعبوا في الويكند، وناديين حرموا من هالموضوع فقط لأنه بعثة المنتخب راح تغادر. ولا أعتقد يمكن راح يكون فيه تأثير كبير إن كان هذا هو السبب، أنه لو غادرت بعثة المنتخب بعدها بيوم بدل فجر السبت يكون فجر الأحد، على الأقل تعطي كل نادي حقه في موضوع الدوري. كذلك موضوع الرزنامة، ويعني ودائما العذر موضوع الرزنامة هذا يعني معضلة للكرة السعودية على مر العصور، وما نعرف ليش فعليا هو معضلة. الموضوع أسهل من هذا بكثير، وزي ما قلت دوريات أكثر منا احترافية وتنظيما. موضوع الرزنامة ما يشكل قلق بالنسبة لهم، ما هو كل صغيرة وكبيرة يعني العلثة دائما تكون إنه موضوع الرزنامة. أنت تلعب مباريات أقل في الدوري مقارنة بغيرك، المنافسات القارية قد تكون نفس العدد، أنت عندك فترة توقف دولية هم عندهم، لكن في نفس الوقت هم يلعبون مباريات أكثر ولا صار عندهم في مشكلة في الرزنامة. أتفهم الموسم هذا ممكن تكون عشان بطولة كأس الخليج اللي أتمنى أن المنتخب الأول يلعب فيها عشان يكون في مبرر نوعا ما، لكن تظل الرزنامة موضوع الرزنامة هذه يعني هاجس كبير، وكأنه يعني الموضوع معقد ويعني ويبغاله يعني يبغاله تفكير كبير ويبغاله يعني هندسة الموضوع يعني زايدة عن اللزوم. الموضوع القرار هذا بحرمان نادي التعاون وضمك من لعبتهم في الجولة الماضية من الدوري، أنا بس تساؤلي إنه هل التعاون وضمك فعليا ما لهم حق والبقية لهم حق؟ هل التعاون وضمك إقناعهم سهل؟ وعواقب اتخاذ القرار هذا مع التعاون وضمك سهل أو عواقبه أخف؟ والسؤال الأكبر، لو كان هذا القرار يخص الأندية الأربعة أو أندية الصندوق، هل بيكون القرار نفسه أو لا؟ أو بنطلع به يعني حلول مبتكرة، لأنه ردة الفعل اللي راح تجي من الجماهير راح تكون كبيرة جداً، وقد تكون يعني وقعها صعب على إدارة المنتخبات أو على لجنة المسابقات أو غيره. لو كانت مع الأربعة وش راح يكون الوضع؟ على مستوى الخارجي، خارج السعودية، زي ما قلت السجال القانوني والمعارك اللي يخوضها مانشستر سيتي أمام رابطة البريمير ليج، والموضوع هذا متعلق بيعني قضية معينة واضحة، ما نتكلم عن القضايا الكبار اللي ما زالت معلقة ما بين الطرفين، لكن في قوانين يعني يسمونها associated parties transactions أو قوانين بسميها معاملات الأطراف ذات العلاقة لو بترجمها حرفيا، هي قوانين يعني سنتها رابطة البريمير ليج في عام 2021 في وقت استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل أو بعدها بيعني أيام معدودة، وكانت تهدف إلى أنه يعني على حسب الكلام أن تضع معايير معينة للقيمة السوقية العادلة للعقود التجارية بشكل عام، وخصوصا العقود الرعايات اللي تكون فعليا مرتبطة بشركات لها علاقة بالملاك. فكان في تخوف من الرابطة أنه طيب عندنا مانشستر سيتي يعني بطريقة غير مباشرة مملوك إلى حكومة أبوظبي، الآن نيوكاسل في وقتها مملوك إلى صندوق الاستثمارات العامة الحكومة السعودية، فكان في تخوف من الرابطة من أندية أخرى أنه الموضوع هذا بيفتح علينا باب آخر، أنه تجينا رعايات من شركات سعودية وراح تكون المبالغ حقتها يعني مضخمة. وكان في حديث حتى سابقا على عقود الرعاية اللي وقعت مع شركات إماراتية من ضمنها طيران الاتحاد كراعي رئيسي لنادي مانشستر سيتي، فحبت الرابطة أن تضع قوانين عشان يكون في عدالة منافسة نوعا ما مقارنة مثلا بالأندية اللي قد يكونون ملاكها يعني أفراد أو شركات عادية، يعني قد يكون من الصعب عليها أن يعني تجذب يعني استثمارات كثيرة من ناحية الرعايات. فنحط القانون هذا أنه أي يعني عقود تجارية لابد أنها تحال إلى لجنة مستقلة تقيم قيمة العقد هذا، وإذا ما كان فعليا يعني قيمة عادلة على حسب السوق، وأنه لو ما طلعت حسب السوق راح يؤخذ المبلغ اللي يعتبر قيمة عادلة وراح يعني يؤخذ بالحسبان في حسبة اللعب المالي العادل، والباقي ما راح يدخل، فراح يكون يعني هاجس بالنسبة للأندية. مانشستر سيتي جاء في الصيف الماضي وقاضى الرابطة على هالقوانين هذه، لدى محكمة طبعا مستقلة حول المعاملات الأطراف ذات العلاقة، والقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي، شهر الماضي، وكان القرار أنه عدم يعني بال يعني خلينا نقول بالبنط العريض بالإجمال عدم شرعية القوانين هذه. القوانين هذه ما كانت فعليا شرعية وما كانت يعني مرتبطة بموضوع قوانين المنافسة وغيرها. فالقرار يعني كان يعتبر كأنه نوعا ما كأنه انتصار لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي رحب بالقرار وكان يعني نقطة إيجابية، لكن في نفس الوقت رابطة البريمير ليج كذلك أعلنت نوعا ما كأنه انتصار بسبب القرار اللي طلع، وحتى يعني صحف بريطانية كثيرة تتكلم أنه بعد ما طلع القرار الكل معتبر نفسه فايز، ما يدرون يعني سيتي يقول يعني انتصرنا ورابطة البريمير ليج تقول انتصرنا. فسيتي رحب بالقرار لأنه يعني يساعده الموضوع، وراح نجي بجيب في بعض التفاصيل. الرابطة كذلك رأت أنه الموضوع هذا يعتبر إيجابي لأنه المحكمة المستقلة هذه ما ألغت موضوع القوانين، تراها ضرورية لكن الطريقة اللي يعني سنت فيها تعتبر مخالفة للأنظمة، فرأت الرابطة أنه المحكمة قرارها يعني سليم وأنه في شيء إيجابي منها، وأنه في نفس الوقت المحكمة كذلك رفضت بعض المطالبات الأخرى لمانشستر سيتي، فيعتبر هذا كذلك انتصار لرابطة البريمير ليج. فجت الرابطة الآن وذكرت أنه في بعض البنود اللي موجودة في اللوائح هذه بدون ما تذكر يعني بالتفصيل نوعية البنود هذه أو ما ورد فيها، أنه من الممكن أنه تعديلها كإجراء بعد القرار اللي صادر من المحكمة، وأنه زي أي قرار يصدر من البريمير ليج لابد أنه عشان يأخذ حيز التنفيذ لابد أن تكون يعني موافقة ثلثين الأندية على القرار عشان يدخل حيز التنفيذ، أو ثلثين الأندية يتخذون يعني إجراء ضد حاجة عشان يلغون قرار، يعني أي قرار سواء يعني أنه شيء يدخل التنفيذ أو حيز التنفيذ أو يلغى لابد أن موافقة ثلثين، وثلثين الأندية احنا نتكلم عن 14 نادي من 20. فدعت الرابطة أنه يكون في تصويت على تعديل القوانين هذه ومن ضمنها قوانين الرعايات والقيمة العادلة وتفسير معنى القيمة العادلة خلال الاجتماع القادم اللي راح يقام خلال الشهر هذا بعد فترة التوقف الدولية. من أهم ما ورد في الأمور هذه واللي كانت فعليا يعني قد تمثل إنجاز كبير لمانشستر سيتي واللي يعني يسعد كذلك أندية أخرى، أنه كان في القوانين السابقة كانت أي عقود رعايات تدخل على النادي زي ما ذكرت لابد أنها تحال إلى لجنة مستقلة تقيم قيمة العقود هذه وتنظر لها إذا هي قيمة عادلة أو لا. لكن في نفس الوقت القوانين لم تشمل، لأن خلينا نرجع وأقول ليش عقود الرعاية تحال إلى جهة مستقلة، لأنها عقود مرتبطة بالملاك، شركات تابعة للملاك بطريقة أو بأخرى. لكن القوانين هذه لم تأخذ بالحسبان القروض اللي تعطى من الملاك إلى أنديتهم واللي تكون غالبا بدون فائدة أو فائدة قليلة جدا مقارنة بالسوق، ما كانت تأخذ بالحسبان. فمانشستر سيتي كان يعني وجهة النظر أو الدفوع اللي قدمها أنه إذا حنا بنعامل عقود الرعاية أو العقود التجارية مع أطراف لها علاقة بالمالك بقيمة عادلة، أجل ليش بعض الأندية يسمح لها أنه تأخذ قروض من ملاكها بدون فوائد؟ يعني أنت استفدت من المالك عن طريق قروض ما تدفع عليها فوائد ولا تدخل في حسبة اللعب المالي العادل، لكن في نفس الوقت إذا بتأخذ من عندهم عقود تجارية أو من شركات تابعة لهم لابد أن تحال إلى لجنة مستقلة. فكان كأنه يعني كيل بمكيالين، اتفقت عليه المحكمة أنه هذا يعني أنه يعني منطق أنه إذا راح تستبعد العقود التجارية أو ينظر لها لابد أنه كذلك تستبعد القروض اللي لا تحمل فوائد أو فوائدها قليلة جدا. فهذا اللي كان يعتبر نوعا ما انتصار لمانشستر سيتي، لأنه في أندية كثيرة كانت ملاكها يقرضونها بدون فوائد ولا يؤخذ في الحسبان الموضوع، وكأنه يعني تأخذ قرض كبير ما تدفع عليه شيء وما يدخل هذا الموضوع في مصروف اللعب المالي العادل، لكن في نفس الوقت تعال يا مانشستر سيتي حنا نبي نحاسبك لأنك والله دخلت عقود تجارية. فكأنها يعني هي نفس الطريقة، اللهم أن هذه عن طريق عقود وهذه عن طريق قروض. فحكمت المحكمة أنها هذه كذلك تعتبر غير شرعية، فإذا راح تضمن لابد أن تضمن معها. راح يصوت كذلك عليها أنه تضاف القروض لحساب موضوع المعاملات ذات العلاقة. واللي يعني جدير بالذكر أنه في 14 نادي الآن من العشرين مستفيدين من موضوع القروض من الملاك، يعني بشبه يعني فائدة صفرية أو قليلة جدا. فهذه راح تعتبر كذلك يعني الآن يعني راح تسبب قلق للأندية هذه اللي مستفيدة منها إذا تم التصويت عليها. لكن من جانب آخر لا يزال موضوع أنه ضخ الأموال من الملاك كرأس مال ما هي كقروض لا تزال غير مشمولة في القوانين. فبإمكان الملاك أنهم يعني يضخون أموال كرأس مال وانتهى الموضوع، ما يعني ما تأخذ بالحسبان. يعني زي ما قلت القرار اعتبر أنا أراه يعني انتصار مؤقت نوعا ما، وأبي يعني أعيد ويعني أشدد على موضوعنا مؤقت لمانشستر سيتي، لأنه في قضية أكبر ما بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي. القضية الأكبر اللي تتضمن توجيه الرابطة لمانشستر سيتي، توجيه لهم 115 اتهام بمخالفة القواعد والفشل في التعاون مع تحقيقات الرابطة وبعض الإشكالات حوالين النتائج والبيانات المالية اللي صادرة من النادي من عام 2009 إلى 2018. القضية هذه ما زالت يعني راح تأخذ وقتها، والكل قاعد ينتظر القرار اللي بيطلع منها وتبعات هالقرار هذا من ناحية يعني حديث حوالين يعني خصم نقاط، حديث حوالين سحب بطولات، حوالين يعني تهبيط مانشستر سيتي إلى درجات أقل. من ضمن يعني الجزاءات اللي ممكن تقع على مانشستر سيتي لو أثبت أو أثبتت رابطة الدوري الإنجليزي صحة الاتهامات هذه. ففي قضية أكبر، لكن على الأقل يعني مانشستر سيتي أخذ انتصار مؤقت نوعا ما ضد الرابطة، وقد تكون يعني من المرات القلائل اللي يعني أنا أشوف دائما أن مانشستر سيتي هو متصدر أو ومتصدي كذلك لدائما يعني الروابط أو الاتحادات القارية أو غيرها، أنه يعني دائما يعني يحاولون زعزعة موضوع القوانين اللي موجودة هذه، اللي قد يرى ملاك مسيرين الأندية أنها يعني تحد من قيمة استثماراتهم، تحد من تحركهم في مجال كرة القدم. فانتصار مؤقت لمانشستر سيتي ينظر في موضوع القضية الكبرى في القريب العاجل إن شاء الله. موضوعنا الأخير له علاقة بنادي شيفيلد يونايتد وملكيته تحت ملكية صاحب سمو الملك الأمير عبد الله بن مساعد. الأمير عبد الله استحوذ على 50% من النادي في سبتمبر 2013، ثم بعدها تم الاستحواذ الكامل بعدها تقريبا بست سنوات، بعد يعني خلاف قانوني ما بينه وما بين شريكه السابق. ويعني زي ما قلت استحوذ عليه في 2019 تقريبا. نادي شيفيلد يونايتد مر بفترات يعني صعود وهبوط صعود وهبوط حتى ما بين الدرجات. يعني مر من خلال مشاهدتي أنا شيفيلد يونايتد خلال آخر سنتين يمكن تقريبا إلى ثلاثة بالكثير، إلى ضعف في موضوع الضخ والاستثمار في النادي وفي العناصر خصوصا. وهذا يعني أثر على أداء النادي، يصعد وينزل يصعد وينزل. يعني صعد في 2019 وبقى سنتين، بعدين نزل إلى الشامبيونشيب وقعد سنتين، بعدين طلع للبريمير ليج، بعدين نزل في على طول السنة اللي وراها، والآن في الوقت الحالي ينافس. ما زال الدوري في بدايته لكنه ينافس على الصعود. النادي مر في بفترة يعني فترة شوي حرجة في آخر سنتين، زي ما قلت ضعف الاستثمار. النادي مر في فترة إيقاف خلال فترة انتقالات في يناير 2023 ورفع هالإيقاف هذا بعدها، وكان السبب أنه فشل النادي في سداد بعض المستحقات لأندية أخرى تتعلق غالبا بعقود اللاعبين، لكنها انشالت بعدها في فترة يعني قصيرة. النادي معروض من الأمير عبد الله للبيع تقريبا يعني من الصيف الماضي حسب يعني كلام صحف ووسائل الإعلام من الصيف الماضي، وكانت في عروض من أكثر من جهة، ويقال أن فعليا كانت يعني الأشياء اللي تعتبر نوعا ما يعني جدية كانت يعني عرضين، لكن كلهم يعني نوعا ما يعني باءوا بالفشل في النهاية. ما كان في اتفاق أو كان في رفض من قبل الرابطة للمالك الجديد، أو عدم قدرته على إثبات يعني قدرته المالية على شراء النادي وتسيير أمور النادي. لكن الخبر الجديد الآن أنه الأمير عبدالله بن مساعد اتفق على بنود بيع النادي لتحالف أمريكي، وأنه القيمة المقدرة حسب وسائل الإعلام أنها حوالي 105 مليون باوند للنادي، واللي تعتبر يعني لو الناس بتنظر إلى بعض الأندية في الشامبيونشيب أو في ما يسمى يعني درجة أولى قد تكون يعني غالبا الأسعار أقل من كذا، لكن شيفيلد ما زال يعني يحصل على دفعات جاية من البريمير ليج يسمونها الباراشوت بايمنتس، عنده فرصة كبيرة أنه يصعد إلى البريمير ليج، فصعود البريمير ليج هذا يمثل يعني يمثل إضافة من ناحية القيمة. التفاصيل الأخيرة طبعا بخصوص الصفقة هذه مرتبطة بموافقة يعني رابطة المحترفين الإنجليزية اللي هي EFL، لكن على حسب كلام صحف يعني إعلامية كثير أنه يعني من المنتظر أنه الموافقة ما راح تكون فيها إشكالية وما راح تتعطل متى ما يعني أثبت المستثمر الجديد يعني قدرته المالية وعد الاختبارات اللي يسوونها الروابط للملاك الجدد. فراح تكون قد تكون نهاية يعني استثمار الأمير عبد الله بن مساعد في نادي شيفيلد. طبعا الأمير عبد الله يملك مجموعة أندية تحت مسمى مجموعة يونايتد وورلد، في أندية في أو في نادي في 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 بلجيكا بيرشكوت، في كذلك شاترو في فرنسا، في الإمارات الهلال يونايتد، وكذلك في الهند. ففي مجموعة أندية قد يكون يعني ممكن شيفيلد بحكم أنه في إنجلترا قد يكون هو يعني النادي الأكبر نوعا ما أو أكثر الأندية تحقيقا نوعا ما لإيرادات. فقد نرى يعني في القريب العاجل يعني انتهاء يعني الفترة الطويلة لاستثمار الأمير عبد الله بن مساعد في شيفيلد، واللي قد يكون يعني استمرت لأكثر من 11 سنة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم جميعا. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.